بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. لازال حديثنا في عرض لبعض الآيات التي قد يوحى أو يفهم من ظاهرها وجود اضطراب في موقف الرسول اتجاه الوحي، قد يفهم منها هكذا. والمصنف ذكر لنا الآية الأولى قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك، وإن كادوا يعني قاربوا، وإن قارب الكفار والمشركون عليكم السلام ليفتنونك، يفتنونك يعني يصرفونك عن الذي أوحينا إليه، يعني لقد قارب الكفار ليفتنونك ويصرفونك ويبعدونك عن الذي أوحينا إليك من القرآن لتفتري علينا غيره، يعني لتقول وتختلق علينا غير ما أوحينا إليك، وإذ لاتخذوك خليلا، ولو فعلت ذلك واستجبت لمقولتهم وانصرفت معهم ولاتخذوك خليلا، يعني لاتخذوك حبيبا خالصا لهم، لأنه سوف تنفذ ما يقولون ولقربوك منهم. ولولا أن ثبتناك، يعني لولا أن ربطنا على قلبك وثبتناك على الحق وعصمناك على أن لا توافقهم فيما يطلبون لقاربت أن تميل إليهم، لقد كنت تركا إليهم، يعني لولا تأييدنا، لولا تسديدنا، لولا عصمتنا إليك لكنت ماذا؟ تميل إليهم. تميل إليهم يعني تستجيب لما يقولون لك. نعم، وراح يأتينا إن شاء الله هاي الآية بها تفسيرات متعددة لسبب نزولها. هسه ما معنى المقاربة؟ ما معنى أنك تميل إليهم؟ سيأتينا. لتميل إليهم شيئا قليلا من كثرة رغبتك في هدايتهم، لقد كنت تميل إليهم وتنفذ لما يقولون، ولكن لو ملت إليهم وركنت إليهم ونفذت ما يطلبون أو يقولون ولو شيئا قليلا لأذقناك ضعف الحياة، يعني لو ركنت إلى سؤالهم لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ضعف الحياة يعني مثل عذاب الحياة الدنيا. نعم، وضعف الممات يعني ومثلي عذاب الممات في الآخرة، يعني أذقناك العذاب مثله في الحياة الدنيا وأذقناك العذاب مثله في الحياة الآخرة، ثم لا تجد لك علينا نصيرا، يعني ثم لا تجد أحد ينصرك ويدفع عنك العذاب لو ردنا أن نعذبك به. نعم، إحنا قلنا أنه هاي أكو رواية في تفسير الآية يرويها عطاء عن ابن عباس. عطاء هو عطاء ابن أبي رباح، هو فقيه وعالم حديث من التابعين، تعلم لدى عبد الله بن عباس وعائشة وأبو هريرة وروى عنهم. لهذا عطاء يروي كثير عن ابن عباس لأنه كان تلميذ عنده. نعم، فضلوا ياهو ما لا نعم هو احنا كلامنا هو الشبهة الأولى، أنه هل فعلا النبي اضطرب ولم يعرف بنفسه في أول بعثته أنه ما نزل عليه هو الوحي أم لا؟ قلنا توجد هاي الرواية اللي قرأناها اللي هي رواية عائشة أن النبي اضطرب وقال زملوني ولقد خشيت على نفسي، يعني خفت على نفسي الموت أو الجنون. هذا شيد لأنه النبي ما كان يعرف أنه هذا الوحي. فهل أكو شبهة أنه النبي في أول نزول الوحي عليه في أول بعثته ما كان يعلم أنه رسول أم لا؟ هاي الشبهة. هاي الرواية اللي رقتها عائشة شد لدل أن النبي اضطرب. لعل شخص يقول أكو آيات تدل على أن النبي اضطرب، من هاي الآيات هاي الآية، وبعد أكو آيات أخرى. المصنف يقول إحنا راح نعرض هاي الآيات، وهاي الآيات ما لها علاقة بالوحي، بس هل لعل قائل يقول إنه هاي الرواية اللي روتها عائشة من اضطراب النبي في أول بعثته صحيح، لأن أكو آيات تدل على أنه كان النبي يضطرب. المصنف يقول هاي الآيات ما يستفاد منها اضطراب النبي، لأن النبي كان مربوط على قلبه وكان ما يحصل عنده حالات لا شك لا تردد، وكان يعرف أنه هذا الوحي ينزل عليه، وكان بإضافة إلى الروايات اللي ذكرت أنه كان يميز بين ما ينزغه الشيطان وما ينزل عليه الوحي. فإحنا ليش وصلنا إلى هاي الآيات؟ لأن المصنف قد يقول قائل أن الرواية اللي روتها عائشة صحيحة تدل على اضطراب النبي، لأن توجد آيات تدل أنه النبي كان في حالات يضطرب. المصنف راح يعرض هاي الآيات ويفندها ويبين أنه ما يستفاد منها الاضطراب في شخصية النبي، حتى يدفع يا رواية، رواية عائشة اللي هي رواية زملوني زملوني، حتى يسقطها من الاعتبار. نعم، فهاي عطاء ابن أبي رباح يروي عن ابن عباس أنه هاي الآية نزلت في وفد ثقيف. ثقيف هم قبيلة عربية كانت تقيم ما قبل الإسلام في مدينة الطائف اللي هي قريبة من يثرب. أتوا للرسول فسألوه شططا، يعني سألوه أسئلة مفرطة بعيدة عن الصواب. وماذا قالوا له؟ قالوا له متعنا باللات سنة. باللات هذا قسم بآلهتهم، لأنهم لحد الآن ما دخلوا بالإسلام، يقسمون باللات والعزى. متعنا سنة، شنو يعني متعنا سنة؟ يعني أعطينا سنة إحنا نشهر وننعرف ونتمتع بها من خلال إنك تحرم وادينا. وادي ثقيف هو بالطائف، يريد يجعلوا له حرمة كحرمة مكة، لأن مكة كانت معروفة محرم أن يقطع شجرها وطيرها ووحشها. طبعا من زمن النبي إبراهيم وإسماعيل توارثوا هذا الأمر، إنه بيت الله حرام، لا قتال فيه ولا قتل ولا تقطع شجره ولا يصاد ماذا حيوانه. من ذاك الزمان حرم إبراهيم إلى زمان قريش. فقالوا له اجعل وادي ثقيف اللي هو في مدينة الطائف أيضا حرما، يحرم به القتال، يحرم انتهاكه أو قطع شجرة أو صيد طيرة ووحشة وما شابه ذلك. فأبى ذلك رسول الله، يعني رفض ولم يجبهم، فكرروا عليه الطلب والالتماس. نعم، نعم، من إبراهيم كان مكة كانت حرم. قريش على أنهم مشركين بس كانوا يحترمون البيت، لا يقتلون فيه شخص. لهذا لما المشركين حصروا المسلمين قرب الكعبة ما قتلوهم. شنو السبب؟ لأن قريش تعرف أنه هذا البيت إلى حرمة، ولو قتلوهم لقريش ندبوا عليهم قبائل العرب ولجعلوه هذا فعل دنيء لا يرقى إلى السمو. فلهذا ما قتلوا، مع أنهم حصروا المسلمين عند الكعبة بس ما قتلوهم، لأن كان الكعبة إلى ماذا؟ حرمة. وخافوا أنه إذا قتلوهم راح يرتفع صيتهم، لأن يعتبر قتلهم انتهاك لحرمة البيت. نعم، تفضل سيدنا.
وقالوا متعنا باللات،
يعني حلفوا باللات والعزة أن متعنا، يعني أعطينا منزلة نشرف بها على العرب. ما هي؟ أن وادي ثقيف يصبح محرم كحرمة مكة، أنه لا يقتل فيه الشخص ولا يقطع شجرة ولا يصاد طيرة. رسول الله أبى ذلك، يعني رفض ولم يجبهم، فكرروا عليه الطلب والالتماس. وقالوا أنه إحنا نحب نعرف بين العرب، فضلنا على باقي العرب، لأنه راح تجعل، لأن قريش كان إلى فضيل عن العرب أنه الحرم عندهم والناس يحجون البيت في كل سنة. نعم، قالوا له إحنا هم عرفنا على العرب، فضلنا عليهم، أرفع منزلتنا فيهم وأعطينا هذا الشيء. وإذا كرهت ذلك، لأنه قد يقول الناس إن محمد أعطى لوفد ثقيف ما لم يعطي لغيرهم من العرب، قل لهم إن هذا الأمر أمرتني به السماء، قل إن الله أمرني بذلك، يعني الله أمرني أن أعطي لوفد ثقيف حرمة واديهم، إنه محرم كحرمة مكة، إذا خفت من الناس. فالنبي رفض، فأمسك النبي عن الكلام ولم يجيبهم عن ذلك. في هاي الرواية اللي يرويها عطاء يقول وكان موجود قريبة عمر، فصاح عليهم عمر وقال أما ترون رسول الله صلى الله عليه وآله قد أمسك عن الكلام، يعني توقف وما أجابكم كراهية لما تذكرونه، لأن الشيء الذي تذكرونه هو كاره له لا يرضى به. فأنزل الله هذه الآية وإن كادوا ليفتنونك إلى نهاية الآية. هذا وجه من أوجه التفسير للآية. اثنين، عندنا تفسير آخر، قال الحسن، المقصود بالحسن هو الحسن بن يسار البصري، إمام وقاضي ومحدث من علماء التابعين، هو أيضا مفسر للقرآن، فعند رأي بتفسير الآيات. الحسن البصري يقول إنه هاي الآية شنو سبب نزولها؟ يقول الكفار أخذوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة بمكة قبل الهجرة، يعني تواجهوا ويا النبي في مكة قبل لا يهاجر النبي، وقالوا كف يا محمد عن ذم آلهتنا وشتمها، يعني كف يعني اترك يا محمد ذم الآلهة وشتمها أي سبها والتقليل من مقدارها، فلو كان ذلك حقا كان فلان وفلان بهذا الأمر أحق منك، يعني لو يقولون له لو كنت أنت حق الرسول للنبي ما اختارك أنت الفقير راعي الغنم، لاختار فلان من الأغنياء هشام بن الحكم، لاختار فلان منه يعني الغني المعروف الرئيس القبيلة، لأن منصب الرسالة منصب رفيع يعتبر رئاسة في أمور الدين والدنيا، فلا بد يعطي لي شخص مرفوع شخص إلى مكان عند الناس هم رفيع، مو يعطي لك أنت الشخص الغير معروف اللي مجرد أنك ترعى الغنم لا غني ولا رئيس قبيلة. لو كان هذا الأمر حق مثل ما تذكر وأن النبي أرسل رسول من السماء لكان فلان يعني الغني وفلان رئيس القبيلة بهذا الأمر أحق منك، لأن هو عنده رئاسة عند الناس. فوقع في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكف عن شتم آلهتهم، هذا معنى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه، يعني النبي أوجد في نفسه أنه راح يترك ويكف عن شتم الآلهة رغبة بما طلبوه منه، لأنهم ماذا طلبوا منه؟ أن يكف عن شتم الآلهة. ونزلت الآية وإن كادوا يعني ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، هذا أيضا وجه من أوجه تفسير الآية. ثلاثة، عندنا تفسير آخر ورد عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير الأسدي كان تابعي وكان نقيا عالما تقيا عالما بالدين، درس العلم عند عبد الله بن عباس، فهو من تلامذة عبد الله بن عباس ابن عم النبي حبر الأمة، ودرس أيضا عند عبد الله بن عمر، وسكن الكوفة ونشر العلم بها، ويعتبر حافظ ومقرئ ومفسر. وأنتم تعرفون من اللي قتله، من اللي قتل سعيد بن جبير؟ الحجاج بن يوسف الثقفي، نعم، وقبره موجود مدفون بالعراق في مدينة واسط في مدينة الحي. سعيد بن جبير هو حافظ ومقرئ ومفسر للقرآن، فسر هاي الآية قال إنه سبب نزولها إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستلم الحجر. يعني شنو يستلم الحجر؟ أنتوا تعرفون الشخص من يطوف حول الكعبة وين ينتهي؟ يبدأ بالحجر وينتهي وين؟ بالحجر. فكان النبي عندما ينتهي طوافه يستلم الحجر الأسود ويقبله ويقول إنه حجر من الجنة. لكن قرب الحجر ماذا كان موجود؟ الآلهة اللي هي الأصنام مال قريش. فقريش اعتبروا إنه النبي من يطوف ويستلم الحجر يعني جاي ماذا ينتهي لآلهتهم، فمنعوه قالوا له ما نسمح لك تمر منا وتتبرك بآلهتنا. نعم، فقال كان يستلم الحجر فتمنعه قريش ويقولون لا ندعك تستلم آلهتنا، فوقع في نفسه أن يفعل ذلك مع الكراهية، يعني وقع بنفسه أنه بعد ما يطوف ويمر من يم الآلهة للأصنام اللي كانت منصوبة قرب الكعبة، لأنهم ماذا هم طلبوا منه؟ أنه ما يستلم آلهتهم، يعني لا يمر قربها ويطوف حولها لكي يتبرك بها كما يدعون هم، فوقع في نفس النفي أنه بعد ما يطوف من قربها ولا يتقرب إليها ولا يستلم الآلهة أي يمر من قربها، فنزلت هذه الآية. هذه طبعا لحد الآن كم تفسير أصبح للآية؟ ثلاثة تفاسير، تفسير رواية عطاء والحسن البصري وسعيد بن جبير، والمصنف يقول ومع ذلك هناك روايات أخرى في سبب النزول. المصنف لم يستعرضها أو ينقلها خشية الإطالة، يقول لو أغمضنا النظر عن هذه الروايات المختلفة هسه خلنا نترك سبب نزول الآية، لأنه الآية يظهر أنه يوجد اختلاف في سبب تفسير نزولها. نعم، وهاي الروايات المنقولة أيضا لم تثبت صحة واحدة منها، لأن هي مروية بطرق أهل العامة، وطرق أهل العامة طرقهم مقطوعة مرسلة. إحنا عندنا الرواية اللي يرويها أهل العامة ليست حجة عندنا، الرواية اللي حجة عندنا تكون مروية عن منه؟ عن أهل البيت عليهم السلام. حتى الحديث النبوي أو الرواية في تفسير القرآن والآية تكون مروية عن الأئمة، لأن الأئمة هم الحجة، وتكون رواية مرسلة مثل هاي الروايات، هاي ليست حجة عندنا. المصنف يقول هاي الروايات لم تثبت صحة واحدة منها بخصوصها، لكن إحنا نترك سبب النزول، خلني نشوف الآية هي نفسها يستفاد منها أن النبي عند اضطراب أو لا، لأن هو هذا محل حديثنا. يقول الذي يلوح من الآية الكريمة أنه كان هناك طلب من الكفار. هسه شنو هذا نوع الطلب؟ هل إنه يكف عن سب آلهتهم؟ هل إنه لا يستلم حجرهم؟ هل إنه يمتعهم بأن يجعل وادي ثقيف له حرمة كحرمة مكة؟ بغض النظر عنه، الآية تدل إن هناك طلب حصل من الكفار من النبي صلى الله عليه وآله. هذا الطلب على خلاف تعاليم الله سبحانه وتعالى، لأن هي الآية هكذا قالت: لتفتري علينا غيره. يعني طلبوا منك أمر عبرت عن الرواية شططا، يعني بعيد عن الصواب، بافتراء على تعاليم الله. نعم، على خلاف تعاليم الله سبحانه وتعالى. أما ما هو موقف النبي بالذات؟ هاي أولا نريد النبي نعرف شلون تعامل ويا الموقف بعد الطلب، هل هو فعلا اضطرب؟ ثانيا ما هو، نعم، كيف تعامل مع هذا الطلب؟ فهو ماذا سوف نتحدث عنه بإيجاز في الدرس 33. قبل ذلك نقول إنه هاي الآية الكريمة على كل تقدير، شنو معنى على كل تقدير؟ يعني سواء قلنا سبب نزولها رواية عطاء أو تفسير الحسن البصري أو تفسير سبب النزول اللي ذكره سعيد بن جبير، على كل تقدير هي أصلاً ما ترتبط ببحثنا. إحنا بحثنا وين يتكلم؟ عن شبهات حول الوحي، ما ترتبط ببحثنا الحالي في الوحي. ومتنا فيما ذكرناه من أن النبي في أول نزول الوحي عليه كان عالم بأن هذا الذي نزل عليه هو وحي الله، وليس كما ذكرت رواية عائشة أنه كان يخشى على نفسه الموت أو الجنون لأنه لا يعرف أنه هذا وحي السماء. نعم، أي نعم، هو عالم مفسر وكان يدرس عند عبد الله بن عباس ويعتبر تابعي، لأنه التابعي، شنو معنى التابعي؟ التابعي الذي لم يرى الرسول لكن شهد الصحابة وتعلم وأخذ وروى منهم، هو يعتبر مفسر وقارئ للقرآن. نعم، الحسن بن يسار البصري.
لا أقوى الحسن البصري كما قلنا
بالطائف، نعم، هو نفسه اللي كان موجود في مدينة البصرة وكان يتخذ في مدينة البصرة، في مدينة، هو الآن موجود مرقده في مدينة الزبير في بصرة، هو نفسه، هو هذا الحسن البصري، هو كان تابعي درس يم عبد الله بن عباس، لكن بعدين اتخذ مذهب الأشاعرة منه، وهو كان سابقا ماذا؟ المعتزلة يحضرون يمه، بعدين اعتزلوا الدرس ماله وفتحوا درس جديد فاسمهم بالمعتزلة. هو نفسه، هو تابعي فقيه مفسر عالم بقراءات القرآن، وكان عنده تفسير لآيات القرآن. نعم نعم، أي هو على مذهب أهل العامة، نعم، ما عنده ولاية لأهل البيت عليهم السلام. نعم، لكن إحنا كما تعرفون جاي نقرأ تفسير الآيات بتفسير أهل السنة، مو تفسير تفسير اللي ورد في تفاسيرنا الشيعية. نعم، المصنف يقول هاي الآية على كل تقدير، على أي تفسير من هاي تفاسير سبب النزول، ما ترتبط ببحثنا الحالي بالوحي، وما تنافي ما ذكرناه من أن الوحي كان ظاهر واضح عند النبي، وأن النبي ما حصل بشخصيته اضطراب أو نكران أو عدم معرفة لنزول الوحي عليه. ولا تنافي ما ذكرنا من وضوح الوحي الإلهي في نفس النبي صلى الله عليه وآله خلافا لما يتوهم ذلك. لماذا؟ لأن الآية صريحة في أن النبي صلى الله عليه وآله محافظ على وحيه تماما، لهذا هي الآية قالت: لولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم، يعني أنت ما انزليت معهم ولا اضطربت لرأيهم، لأن أنت أصلا مسدد محفوظ من عندنا بالعصمة، وإحنا حفظناك وربطنا على قلبك. نعم، لهذا الآية صريحة في أن النبي كان محافظ على وعيه تماما، وحتى تفسير الروايات تقول أن النبي تركهم، ما رد عليهم، ما أجاب عنهم، يعني ما استجاب لدعواهم مثل رواية عطاء، هذا يدل على أنه ما اضطرب عندهم. وإنه يميز الوحي الإلهي غاية ما هناك إنه كاد يميل باختياره إلى الكفار ومداراتهم، كاد يعني قرب أن يستجيب لدعواهم ويختار ما طلبوا منهم مداراة لأمره. طبعا النبي من يريد يفعل ذلك مو لرغبة لنفسه، إنما رغبة منه في هدايتهم، فهذا حرصا منه على دخولهم بالإسلام. لهذا إذن الآية الكريمة تؤكد وجود وعي الرسول واختيار صلى الله عليه وآله واختيار التام، وأنه ما كان بحالة اضطراب، لذلك رتبت ثبوت العقاب الشديد عليه لو حصل منه الزيغ، لأن الآية قالت نعم لقد كنت تركني إليهم شيئا قليلا إذ لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يعني الآية قالت له أنت ما ملت معهم، ما رغبت بهم، ولو رغبت أو ملت أو نفذت ما يقولون لعزلنا عليك العقاب. يعني هذا العقاب يعبرون عنه تعليقي، ما وقع لأنك أنت ما ملت إلهم. هذا يدل على أن النبي ما انصرف لزيغهم أو انحرف ونفذ ما يطلبون منه. ليس فيها أي إشارة إلى عدم وضوح الرؤية عند النبي. وين مورد الاضطراب؟ يعني النبي وين اضطرب؟ وين المورد اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف به الوحي من هاي الآية؟ ما فيها أي إشارة إلى عدم وضوح الرؤية عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إلى الهلوسة. الهلوسة هو الإنسان اللي يخرج عن الحالة الطبيعية للتعقل، يقولون حصلت عنده هلوسة، يعني ابتعد عن الصواب، حصل خفة في عقله، ولا إلى أنه يوجد عنده اضطراب نفسي مثل الخوف منهم أو النزول عند رغبتهم أو التردد في مقولتهم، ما بها وأمثاله بما يوجب الشك في الوحي. بل الآية الكريمة باعتبار آخر تؤكد صدق انتساب ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوحي الإلهي. لأن الآية ماذا قالت؟ لتفتري علينا غيره، يعني هم طلبوا منك تقول هاي الأقاويل بس أنت ما قلت، هذا معناه أنك ماذا؟ بقيت منتسب للوحي. وإنه بمجرد احتمال خطور الزيغ، الزيغ يعني الانحراف عن الصواب، في نفسه نزل تحذيره والتلويح له بشدة العذاب. يعني الآية ما جاي تقول إنك اضطربت أو ملت إلهم أو نفذت أمرهم أو حصل عندك تردد أو شك، لا ما بيها هاي كله. الآية جاي تقول أنت لو حصل عندك استجابة إلهم لعذبناك، ولكنك لم تستجب لهم، لأن إحنا ربطنا على قلبك، والربط على القلب شنو معنى؟ التسديد والعصمة إليك. فهذه إذن الآية أجنبية تماما، أجنبية يعني خارجة، معنى الأجنبي يعني خارجة عن محل وجود الطرف في شخصية النبي تماما، عن آية سورة النجم وعن آية سورة النجم وأساطير وأسطورة الغرانيق التي تضمنت الهلوسة. نعم أسطورة الغرانيق أخو رواية تذكر إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض فترات المرضعة اللي كانت ترضعه اللي هي حليمة السعدية كما يقولون، تعلق قلادة على ماذا؟ رقبته، حتى تحميه من الأخطار والجن وهاي، والنبي كان يحمل هاي القلادة. وأهل السنة يروون إنه الوحي نزل على النبي وهو صبي، فشق صدره وقلع القلادة ورماها وأنزل النور في صدره. هاي الرواية يرويها أهل السنة. نعم هذا شنو الرواية يذكروها؟ إن الوحي جعله هو في حفظه بعيد عن حفظ الآلهة كما يزعمون، لأن حليمة السعدية في أول فترتها ما كانت تعرف الإسلام، يعني كانت على ديانة قريش، فكانت تؤمن إن هاي الآلهة يسموها الغرانيق المعلقة في رقبة النبي هي تحفظهم من السوء. فيروون رواية أن الوحي نزل على النبي هو صغير، قطع القلادة ورماها. طبعا هذه الرواية هم محل كلام، هي ليس ثابتة في مصادرنا، يرويها منه أهل السنة. فالمصنف يقول هاي مثل أسطورة الغرانيق اللي هي هاي رواية نزول الوحي وقلع القلادة ورمي الآلهة اللي كانت موجودة على رقبة النبي، لا نقول بها، اللي ضمنت الهلوسة أنه النبي قد يصاب بالجن أو فقدان الوعي، لأن حليمة السعدية كانت تخاف عليه من إصابة الجن له، أو وفقدان الوعي والاختيار أمام تسلط الشيطان عليه، على اختلاف هاي صيغ هاي الرواية المزعومة اللي هم يروها. المصنف يقول هاي الرواية مثل ما إحنا نرفضها، نرفض أن النبي اتسلط عليه الشيطان أو فقد للوعي أو ضمنت أن النبي خرج عن وعيه، اللي بمعنى تسلط الجن أو الشياطين عليه، وما يصح الاستدلال بها ونرفضها. كذلك نرفض مثل هكذا الروايات اللي تدل على أن النبي يقول زملوني زملوني أو دثروني، هاي ما يصح من قبل هاي الروايات، على اختلاف صيغ الرواية المزعومة اللي يزعمون نزول الوحي فيها على النبي، فلا يصح الاستدلال والاستشهاد بها على ما يروبه أعداء الإسلام. يعني ما يصح إحنا نذكر هاي الروايات، لأن هاي الروايات تقلل من قيمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يرومه ويطلبه منه أعداء الإسلام. حتى اليهود كانوا يأكدون على هاي الروايات ويروها في ضمن الإسرائيليات، لأن تقلل من منزلة النبي. نعم، الآية الكريمة ترتبط بموضوع عصمة الرسول صلى الله عليه وآله، وأنه هل هو معصوم أو لا، لأنه الآية شو تقول؟ لولا أن ثبتناك، ثبتناك يعني شنو؟ ربطنا على قلبك، أيدناك بالحق، عصمناك من أن تستجيب لقولهم وموقفهم، هذا يدل على ثبوت العصمة للنبي. نعم، وهل صدر منه وأوجب نزول هذه الآية منافاة للعصمة أو لا؟ يعني صدر شيء من النبي أنه أطاع الكفار والمشركين ولو بترك سب وشتم آلهتهم حتى يكون هذا منافي للعصمة؟ لأن احنا نعرف النبي ما يصدر عنه ما يخالف الوحي، فإذا ما نزل منا ما يخالف الوحي يعني معصوم، وإذا نزل وصدر منه فعل يكون باستجابة لما طلبت منه الكفار والمشركين، هذا يدل على عدم عصمته. ونحن نشير هنا إلى هذا الموضوع استطرادا. يعني شنو معنى الاستطراد؟ الاستطراد أحسنتم ذكر بحث ليس له علاقة بموضوعنا، لكن بما أن الكلام يجر الكلام، وبما أنه ذكرنا الآية وهل الآية استفاد منها العصمة وعدمه، راح نشرح هذا الموضوع. هذا يسمون الكلام الاستطرادي، هو ليس من محل بحثنا، بس بما أن الكلام يجر الكلام وذكرنا مناسبة إليه هاي الآية، راح نتكلم في مسألة العصمة وعدمه. أولا، لا شك إن الآية الكريمة نزهت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن صدور الفرية منه والزيغ. الفرية يعني الافتراء وهو الكذب، والزيغ يعني الانحراف عن الحق والصواب، لأن فهي نصت على إنه صلى الله عليه وآله لم تصدر منه الفرية ولم يجبهم، يعني لم يستجب إلى ما أرادوا منه، لأن هي ماذا قالت الآية؟ ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم ولو تركن إليهم شيئا قليلا. يعني أنت ما ملت لهم وما استجابت لهم وما قبلت برأيهم وما أطعتهم فيما أرادوا منك، لأن إحنا ثبتنا على قلبك. نعم، فلهذا الآية شدل أن النبي نزيه مترفع عن صدور الافتراء والكذب والزيغ والانحراف منه. نعم، من خلال الآية قد يطرح تساؤل على معنى عصمة الرسول صلى الله عليه وآله. هل العصمة تقتضي عدم صدور الفعل القبيح من المعصوم بقرار مستقل منه دائما أو لا؟ أو لا مانع من تدخل التسديد الإلهي المباشر أحيانا؟ يعني هاي قد يطرح سؤال يستفاد من عصمة الرسول من خلال هاي الآية، هل العصمة تقتضي وتستوجب أن النبي لا يفعل الفعل القبيح؟ الفعل القبيح هو الفعل الذي يذمه الآخرين، مثل سلب الحقوق، التعدي على حقوق الآخرين، هذا فعل قبيح لأن العقل والعقلاء يذمون فاعله. فهل الآية يستفاد منها أن العصمة تقتضي وتستوجب عدم صدور الفعل القبيح من المعصوم كالنبي بقرار مستقل منه دائما، يعني بدون أن يسدده؟ طبعا هذا مرجعه إلى الاختلاف في تفسير معنى العصمة، لأن العصمة أكو كلام عند علماء الكلام كيف فسروها، هل هي بمعنى الملكة أو هل هي بمعنى التسديد أو هل هي بمعنى العلم العالي أو هل هي بمعنى التقوى؟ تفسيرات متعددة لمعنى العصمة. شنو معنى العصمة؟ إذا الملكة يعني القدرة، قدرة موجودة عند النبي ما يفعل، يعرف أنه هذا قبيح بس ما يفعله وما يقرب له، أو بمعنى العلم العالي أنه يعلم عواقب هذا الفعل القبيح لهذا هو يتركه ولا يفعله، أو هو بمعنى التقوى العالية يعني النزاهة العالية بحيث أن النبي يتقي ويبتعد عن هذا الفعل القبيح. أكو تفاسير مختلفة. فنعم، فهل معنى أن العصمة تصدر من النبي بقرار مستقل منه أو لا مانع من تدخل التسديد الإلهي المباشر؟ مرات أنه قد يريد النبي يفعل شيء بس التسديد الإلهي منعه، هو معنى العصمة يعني المنعة، العصمة عصمه يعني منعه، فالنبي إذا يريد يفعل شيء قبيح منه اللي منعه؟ الله عز وجل لأن جاء يسدده. بس طبعا هذا التفسير شو يلزم منه؟ يلزم منه الجبر، لأنه إحنا ما يصير نفسر العصمة بمنع الله، لأن هذا يدل على أنه النبي ما عنده ملكة، إنما اللي جاي منع منه الله عز وجل، فيلزم منه أنه النبي مجبور على العصمة وما عنده اختيار نفسي إلها. ومرة نقول لا، هو عنده ملكة ومع ذلك الملكة في بقائها وإمدادها واستمرارها مؤيدة بتسديد الله، هذا لا مانع منه، لأن ما يلزم منه الجبر. نعم، فهنا كلام لا مانع من تدغيل التسديد الإلهي المباشر أحيانا. من ناحية أخرى، ما طبيعة هذا التسديد الإلهي؟ هل هو إرادة إلهية مانعة من وقوع ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو ما خطر في باله؟ نعم، فضله. يعني أحسد إنه النبي عند ملكة هو قادر وحده يترك القبيح، ما يحتاج إن الله يمنع عن القبيح. هذا لو فسرنا العصمة بمعنى الملكة أو القدرة، هو مستقل يقدر يمتنع يبتعد، لأن يعني يعرف هذا الفعل القبيح لا يصح فعله، أما بالعلم العالي أو التقوى العالية. نعم، أو لا نقول إنه العصمة ما تمنع وجود تسديد إلهي، هو يعرف النبي هذا قبيح بس قد يتقرب له قد يميل إليه، لكن التسديد الإلهي منعه يبعد عنه. نعم، فالمصنف يقول هاي أقوال يمكن أن تستفاد من الآية، هل هناك إرادة إلهية تمنع النبي من وقوع ما أراده لو كان هو الذي يريد من نوع القبيح أو ما يخطر بباله وذهنه، أو هو تسديد إلهي فطري؟ التسديد يعني إن الله عز وجل جعله معصوم وسدده وأبعده عن فعل القبيح بالفطرة، يعني بفطرته بطبيعته بخلقته بجبلته. هل هو فطري للرسول مانع من التأثر بهذه المؤثرات التي ينهار أمامها غير المعصوم، بحيث هاي المؤثرات حتى مثل طلب قريش منهم أو إنه ترغيبهم أو تهديدهم، المعصوم ما يميل معاهم لأن هو مسدد بهذا التسديد الإلهي الفطري. أما غير المعصوم اللي هو فاقد للتسديد الإلهي، لا، قد يتأثر بهاي المغريات أو يتأثر بخوف العقوبة منها، وقد تصدت البحوث العقائدية للإجابة على هذه التساؤلات وتحديد الموقف الصحيح، فنوكل البحث إليها. المصنف يقول هذا بحث كلامي ما نتعرض إليه، لأن علماء الكلام هم تناولوا العصمة، هل هي بمعنى الملكة؟ هل بمعنى التسديد؟ هل هي بمعنى العلم العالي؟ هل بمعنى التقوى؟ إذا قلنا ملكة وقدرة فهي تمنع النبي مستقلا، بس ما نمنع أنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون مسدد من الله في بقاء هاي الملكة، لأن هي نوع من أنواع الرحمة والنعمة عليه. نعم، وعلى كل تقدير هذه الآية لا تخدش في مقام الرسول، لأن ما بها أي دلالة على أن النبي وقع من الاضطراب، ومكانته عند ربه التي تسمو بها عن الافتراء، تسمو يعني مكانته اللي ترتفع وترقي به عن الافتراء والكذب والتعدي على الوحي، أو أن يقول هو شيئا ليس من الوحي. كيف وقد حذر القرآن من ذلك أشد التحذير، كما في قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فهاي الآية مر علينا سابقا، قلنا هاي الآية حذرت أن النبي ما ينطق عن الهوى وما يتقول بعض الأقاويل التي ليست من الوحي، وإن ولو فعل ذلك لأخذنا من جانب يمينه ولعذبنا عذابا شديدا ولقطعنا نياط قلبه ولا ماذا أمتنا نفسه. هذا تحذير شديد إنه النبي ما يفعل ذلك، فكيف يتلائم هذا التحذير مع فرضية قدامه على الافتراء؟ يمكن للنبي أن يفتري ويكذب ويقول من الوحي ما ليس منه؟ وكذلك مع حكمة الله ودقة اختياره لرسله، لأنه الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله إذا يريد يختار نبي أو رسول ما يختار إنسان عادي، يختار من اطلع على قلبه وعرف منه أنه أصفى وأطهر وأنقى القلوب وأوعاها، كما ورد في حديث الإمام الحسن العسكري عليه السلام. ودقة اختيار لرسله المؤهلين، يعني الذي هو قادر على تحمل رسالته بين عباده، والله أعلم حيث يجعل رسالته. أما ثانيا هذا يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. أخوتي الإجابات تبقى عندكم إلى يوم غدا نستلمها، لأن هي تبقى يومين عندكم. اللي يريد يحب ما مكمل يكمل، يحب يتأكد من تصحيحها لا بأس بذلك. نعم إن شاء الله يوم غدا نستلمها، تبقى يومكم. أي نعم. أحسن عفو سيدي. نعم.